الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد بلغ توقير الأب وبره عند السلف مبلغا عظيما لعلمهم بمكانة الأب وفضله. قال طاووس رحمه الله: من السنة أن توقر أربعة: العالم وذا الشيبة والسلطان والولد والوالدة. ومن الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه. من السنة أن توقر أربعة: العالم وذا الشيبة والسلطان والوالدة. ومن الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه. قيل لحكيم: كان أبوك أجمل وأعقل وأفضل منك؟ فقال: نعم، لأني كنت به ولم يكن هو بي، فهو أولى بالكمال مني. ولم يكن أبوه مثله في الحكمة والعلم، ولكن انظر. قال: نعم، كان أبي أجمل وأعقل وأفضل مني، لأني كنت به ولم يكن هو بي، فهو أولى بالكمال مني. كان الزبير بن هشام رحمه الله باراً بأبيه، وكان يرقى إلى السطح في الحر فيؤتى بالماء البارد، فإذا ذاقه فوجد برده لم يشرب وأرسله إلى أبيه. وعند البخاري في الأدب المفرد، وعند عبد الرزاق في المصنف والبيهقي، أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ قال: أبي. قال: لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. صححه الألباني. وقيل لعمر بن زيد: كيف كان بر ابنك بك؟ قال: ما مشيت نهارا قط إلا وهو خلفي، ولا ليلا إلا مشى أمامي، ولا رقى سطحا وأنا تحته. وقال عمر بن ذر لما مات ابنه ذر: اللهم إني قد غفرت له ما قصر فيه من واجب حقي، فاغفر له ما قصر منه من واجب حقك. فقيل له: كيف كانت عشرته معك؟ قال: ما مشى معي قط في ليل إلا كان أمامي، ولا مشى معي في نهار إلا كان ورائي، ولا ارتقى قط سقفا كنت تحته. وقال المأمون: لم أرى أحدا أبر من الفضل بن يحيى بأبيه. بلغ من بره أن يحيى كان لا يتوضأ إلا بماء ساخن وهما في السجن، فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة. فقام الفضل حيث أخذ أبوه يحيى مضجعه، قام إلى قمقم كان يسخن فيه الماء فملأه، ثم أدناه من نار المصباح فلم يزل قائما وهو في يده حتى أصبح. فعلى كل هذا بر بأبيه ليتوضأ بالماء الساخن. وقال عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله: مات أبي فما سألت الله حولا كاملا إلا العفو عنه. دعاؤه في سنة كاملة أن يعفو الله عن أبيه. كان عروة بن الزبير رضي الله عنهما يقول في صلاته وهو ساجد: اللهم اغفر للزبير بن العوام وأسماء بنت أبي بكر، يعني والديه رضي الله عنهما. الوالد هو الدار التي تجمع الشمل وتحمي من بأس العدو. الوالد شجرة وارفة تأوي إلى ظلها، وحصن منيع تلوذ به، وسيف قاطع يذب عنك، وراع يحميك، ومجرب يزدي إليك الحكمة التي تبصرك بشؤون الحياة. الوالد يكدح ويكد في شبابه ليجمع المال لك، ويضرب في الأرض طلبا للرزق، وربما كان يعمل في الحرث فيقاسي حر الصيف وبرد الشتاء وخشونة العيش. أو يعيش في ذل الوظيفة وقسرها، يطبق من الأوامر ما يرضيه وما لا يرضيه، ويطيع رئيسه في العمل ولو كان كارهاً، كل هذا من أجلك، فكم تعب كي ترتاح أنت. وأحترمك الناس إكراماً لأبيك، فإذا فقدت أباك خسرت كل هذه النعم. وكم نعمة لا يعرف المرء قيمتها إلا بعد زوالها. ومن لم يمت أبوه منكم أطال الله أعمار آبائكم، فستعرفون حينئذ قيمة الأبي، ولا تعرف إلا بموته في لحظة الوفاة. إحساس لا يوصف، كأنك فقدت السند، فقدت الملاذ، صرت يتيما وإن كنت قد علت بك السن، فلا تعرف قيمته على الحقيقة إلا في تلك اللحظة. فاجتهد في بره في حياته، فهي فرصة. الوالد كم تخطئ معه فيصفح عنك، وكم يرى منك ما يسوء فيتغاضى عنك. ولو أنه اضطر إلى تأديبك يوما لأشار إلى أمك أن تشفع فيك، ولو بكيت منه لبكى قلبه لبكائك، ولو نطق لسانه يوما بالدعاء عليك لانبسط قلبه بالرجاء إلى الله ألا يقبل الله دعاءه. فاتقوا الله في آبائكم، وأدوا إليهم حقوقهم، واجتهدوا في كسب رضاهم، هم الذين بذلوا من أجلكم، هم الذين أعطوكم من غير من ولا أذى راجين حياتكم، فلا تعطوهم مع المن والأذى مترقبين مماتهم، ولا ترفعوا أصواتكم فوق أصواتهم، ولا تنظروا إليهم بعين الغضب والاشمئزاز، وليعلم الأبناء أنهم مهما فعلوا مع الآباء من بر وخير وإحسان فلن يستطيعوا أن يوفوهم حقوقهم إلا في حال واحدة، وهي أن يجد أباه مملوكا فيشتريه ويعتقه. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال النووي رحمه الله: أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه، مع أنه بمجرد شرائه يعتق من غير أن يلفظ هو بالعتق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل لنفهم، عسى أن نفهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.